أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة انشقاق: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. هذه الآيات الأخيرة من هذه السورة الكريمة، سورة الانشقاق، وفيها يقسم الله سبحانه وتبارك وتعالى بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. قدمنا هذا الحديث السابق وذكرنا أن الله سبحانه وتبارك وتعالى يقسم بالشفق، وهي الحمرة التي تكون في السماء بعد غروب الشمس حتى يأتي وقت العشاء. والليل وما وسق، والليل وما وسق أي وما جمع تحته، وما ساق وما أجن وما ستر وما جمع من خلق تحته. والليل وما وسق والقمر إذا اتسق إذا تكامل النور لتركبن طبقا عن طبق، يعني لتنتقلن من حال إلى حال. وكل شيء من خلق الله عز وجل ينتقل ويتحول من حال إلى حال، الإنسان، الحيوان، الحشرات، الدواب، الجماد، النبات، كل شيء من خلق الله عز وجل مش حاجة ثابتة، لا يثبت شيء، كل شيء يتغير ويتحرك وينقلب من حال إلى حال حتى يأتي الموت على كل خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول سبحانه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فلتركبن طبقا عن طبق، ستنتقلون من أحوال فيها شدة وفيها ضيق إلى أحوال أخرى لعلها تكون أشد وأضيق عليكم، تنتقلون من حال إلى حال. هذا في خلق الله عز وجل جميعهم، وقدمنا تفصيلا في ذلك. فما لهم لا يؤمنون، فما لهم لا يؤمنون، وقد رأوا آيات الله سبحانه، رأوا قدرة الله عز وجل فيهم، رأوا ما نزل من قرآن على نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، رأوا الآيات في الكون حولهم، ورأوا الآيات التي في كتاب ربهم متوافقة هذه مع هذه، فما لهم لا يؤمنون. ربنا يذكرهم سبحانه: إنكم ترجعون إلى الله الذي خلقكم، الذي رزقكم، الذي أحياكم، والذي سيميتكم، سيقبضكم، سيجازيكم. قد نزل عليكم هذا الكتاب الذي عرفتم من هذا الكتاب كيف يكون الإعجاز الذي امتنعتم عن معارضته، عرفتم أنه معجز وعرفتم أن هذا رسول رب العالمين، لما لا تؤمنون بعد هذا كله؟ فما لهم، وفي الاستفهام الإنكار على هؤلاء، التعدوي، تعديد من حالهم، بعد كل هذا لا يؤمنون، ما لهم لا يؤمنون؟ وإذا قرئ عليهم القرآن يطالبهم بأحكام الله عز وجل: صلوا وصوموا وزكوا وحلوا وجاهلوا في الله حق جهاده، لا يسجدون، لا يستجيبون، لا يصلون لله سبحانه وتبارك وتعالى. وهذه سجدة من سجدات القرآن. قال بعض المالكية إنها ليست من عزائم السجود، والصواب أنها من عزائم، إنما الخلاف في سجدة سورة صاد. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها أنه سجدها داود شكرا لله عز وجل، سجدها لله عز وجل ونحن نسجدها أيضا، يعني شكرا كما سجد داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالخلاف في سجدة سورة صاد هل هي من العزائم ولا ليست من عزائم القرآن، السجود في القرآن. وسجدات القرآن 15 سجدة في القرآن، هذه التي قبل الأخيرة، فضل سجدة أخرى غير هذه، هذه 14، بعدها سورة اقرأ السجدة الأخيرة من 15 سجدة اللي في كتاب الله عز وجل. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، يعني لا يصلون. لما لا يصلون ولما لا يستجيبون للنبي صلوات الله وسلامه عليه؟ والمؤمنون يقرؤون ذلك ويسجدون لله سبحانه وتبارك وتعالى، سواء في هذه السجدة أو في غيرها من سجدات القرآن العظيم. وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون. وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سجد في هذه السورة، فسألوه لما سجدت، فأخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسجدها، قال فلا أزال أسجدها ما حي، قل من حي أسجدها، لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجدها، وسجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السجدة اللي هي في سورة إذا السماء انشقت. وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون، بل الذين كفروا يكذبون، بل الذين كفروا يكذبون. وهنا في هذه الآية يذكر الإمام القرطبي ينقل عن ابن العربي المالكي، ابن العربي المالكي كان في سنة 540 تقريبا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام القرطبي كان في سنة 600 وشوي، يعني بين الاثنين حوالي 40-50 سنة بين هذا وبين ذلك. هذا الإمام القرطبي بينقل عن ابن العربي يقول قال مالك إنها ليست من عزائم السجود، هذا ابن العربي وهو مالكي يقول إن الإمام مالك قال إنها ليست من عزائم السجود، ولكن هو يختار أنها من عزائم السجود. هذه قال الصحيح أنها من، وهي رواية المدنيين عن الإمام مالك أن هذه من عزائم السجود. يقول ابن العربي رحمه الله، ابن العربي كما ذكرنا أنه مالكي، والإمام القرطبي أيضا مالكي، ابن العربي من أهل المغرب في إشبيلية في بلاد المغرب، وذهب للأندلس مغربي أصلا، فأهل المغرب يعني الفقه عندهم فقه الإمام مالك. هنا بيحكي قصة تدل على التعصب المذهبي، إنه شيء مقيت، شيء وحي جدا، إنسان يتعصب للمذهب إن هو المذهب كده وزي ويحارب على ذلك ويقاتل على ذلك من غير نظر للدليل ولا لغيره. ابن العربي تحرر من هذا شيئا، فكان يلتهي في أشياء ويخالف مالكا في أشياء رحمة الله على الجميع. فبيذكر قصة هنا بيقول لما أمنته، كان قاضيا هنا في بلاد المغرب، كان قاضيا وكان يؤم الناس وكان يدرس للناس في مسجد هنالك أو في مكان تدريس هنالك. بيقول لما أمنت بالناس تركت قراءته. شوف الأمر أنه يقرأ بالناس القرآن في الإمامة في الصلاة ويجي عند هذه الصورة ما يصليش بها، ما أرهاش، يقول كنت أقرأها وحدي إذا كنت وحدي. ليه يفعل هذا الشيء؟ بسبب التعصب المذهبي، مش منه، مش منه، لا لا، من القوم هنالك، أنه مذهب مالك كذا، ومذهب مالك ممنوع مذهب حد تاني ولا غير مذهب مالك. يوصل إيه التعصب المقيت هذا؟ وبيحكي هذه القصة عشان نعرف الإنسان يكون انحيازه لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لمذهب فلان ولا فلان. لا شك أن دراسة الفقه كدراسة متأنية ودراسة صحيحة لا تكون إلا على دراسة مذهب، لابد من دراسة مذهب. للمذاهب اعتنت بفروع الفقه، عمرك ما هتقول حدرس فقه مقارن وحتدرس فروع الفقه زي ما دار في المذاهب، هذا أمر مفروغ منه، يعرفه كل إنسان فقيه يدرس الفقه، لا بد من دراسة مذهب حتى يعرف الأصول ويعرف الفروع. ولكن في النهاية مع الدراسة لا بد، التحيز ليس للمذهب وإنما للدليل. المسألة اللي دليلها من الكتاب والسنة مع المذهب أخذ بها، اللي وجد الدليل في غيره يخالف المذهب في هذه المسألة ويأخذ بغيرها. فهنا ابن العربي أخذ بأن هذا السجود من عزائم السجود. إيه حتفرق من عزائم ولا مش من عزائم؟ شوف في سجدة سورة صاد عند الإمام مالك وعند الشافعي أنها ليست من عزائم السجود. بناء على ذلك إذا سجد فيها إنسان فيجي في فقه الشافعية يقول لك إذا سجد فيها تبطل صلاة، تبطل صلاة، تبطل، لأنها ليست من عزائم السجود. يبقى على ذلك ترك الفريضة اللي هي القراءة والقيام وخالف، بدل ما يعقبها بالركوع عقبها بالسجود الذي هو الآن ليس عزيمة، نسجد العزيمة فقط، يبقى واجب أترك واجب لواجب، لما أترك واجب لسنة لا ما يتركش هذا بهذا الشيء. فهذا الشيء فلما سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم يبقى فيها سجود ويستحب ذلك، ولو أنك تركتها لا شيء عليه، أما لو أنك سجدتها تبطل صلاته، هذا شيء عجيب جدا. الغرض إنه هنا لما حيقولونها ليست من عزائم السجود ممنوع السجود، فلو أنه قرأها في صلاة فسينكرون عليها. طيب هو إيه اللي ممكن يوصل الإنكار بتاعهم اللي خليه يسيبها ما يراهاش أبدا في صلاة جهرية لهؤلاء؟ اسمع القصة دي اللي هو بيقولها، بيقول إني إذا سجدت فيها في صلاة الفريضة أنكروا عليها، وإن تركتها كان تقصيرا مني. لو أسيب الصورة ما أرهاش لا يبقى تقصير مني، يبقى على زي تخليها في صلاة النافلة أنا وحدي أقرأها، أما في الجماعة لا ما أقرأش بها. طيب ليه عمل هذا؟ يقول هذا تحقيق وعد الصادق صلوات الله وسلامه عليه بأن يكون المعروف منكرا، يعني أن كلما تقادم الزمان كلما انقلب الحال وصار المعروف منكرا والمنكر معروف. أبو بكر بن العربي من سنة 468 لسنة 543، يعني وفاة أبو بكر بن العربي سنة 543، ينقل عنه هذا الإمام القرطبي اللي ميت سنة 671. القرطبي عاش من سنة 600 هجرية ل 671، يعني نقول بيننا وبين ابن العربي رحمة الله عليه حوالي 1000 سنة بيننا وبين ابن العربي. بيقول صار المعروف من أيام ابن العربي، الآن يا ترى هيكون الأمر فيها. ولكن برضو نحمد الله سبحانه إن التعصب المذهبي المقيت اللي كثيرا جدا عما كان في الماضي. شوفوا هنا بيقول لنا قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم في أمر الكعبة، يعني طب أنت لما تتمنى إن الكعبة تبنيها على قواعد إبراهيم ليه ما غيرتش؟ بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال لولا حدثان قومك بالكفر لهدمت البيت ولرددته على قواعد إبراهيم. خشي النبي صلى الله عليه وسلم إنه لو فعل ذلك يقوم الناس يحصل في دماغهم حالة يقولوا أيب أنت كل الدين ده والدعوة علشان في الأخذ تهد الكعبة وتاخد الشرف لوحدك، لذلك تركها النبي صلى الله عليه وسلم من باب درء المفاسد. هنا جلب المصالح شيء، درء المفاسد شيء. إذا تعارض للمصلحة إن أهد الكعبة وإن أبنيها تاني على قواعد إبراهيم وخلي الباب بتاعها تحت وخلي لها باب من قدام وباب من ورا بحيث الناس يدخلوا ويطلعوا، كل هذا لم يفعله صلى الله عليه وسلم. هذه مصلحة، لكن تعارضت مع مفسدة أخرى، مفسدة أشد، يبقى هنا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر الناس، أن يحصل في دماغهم لوسة والشيطان يوسوس لهم يقول لهم شوفوا دي انتوا تعاركتوا في الجاهلية على حجر واحد يتحط في مكان دي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كل الدعوة لي 23 سنة عشان يهدي الكعبة كلها ويبنيها ويبقى الواحد اللي تفرد بها. خشية أن يدور برؤوس الناس ذلك فترك الكعبة على ما هي عليه صلى الله عليه وسلم. ابن العربي يعني بيستأنس بذلك ويقول ولقد كان شيخنا أبو بكر الفهري يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه، شيخهم يفعل ذلك. قال وهو مذهب مالك ومذهب الشافعي ويفعله الشيعة، ويفعله الشيعة، يعني بيقول في رفع اليد وإن كان الآن ما بيفعلوش هذا الشيء، هذا نادر، لكن الغرض بيقول إن في المكان اللي هو فيه ما كانوش يفعلون هذا رفع اليدين في الركوع والرفع منه والقيام من التشهد الأوسط يرفع اليدين ما كانوش يفعلون هذا الشيء. يقول ابن العربي فحضر عندي يوما، هذا شيخ أبي بكر بن عربي اسمه أبو بكر الفهري، كان يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع في البلد اللي فيها ابن العربي بيرفعوش يديه فيه، هو يعتقدون هو ده مذهب مالك، وأبو بكر بن عربي بيقول مذهب مالك رفع اليدين، ومع ذلك هم ما بيرفعوش ويعتقدون أن هذا مذهب مالك. ده الشيخ أبو بكر الفهري وحضر هنالك وكأنه بعد وقت الصلاة فتقدم وصلى، ناس قاعدين ورا في آخر المسجد وينظرون إليه وبيصلي بيرفع يديه. بيقول كنت جالسا ومعي في صف واحد، أبو بكر العربي كان قاضية معه في صف واحد رجل اسمه أبو سامنة، يقول رئيس البحر وقائد بحر أمير البحر في هذا المكان، مع نفر من أصحابه ينتظرون الصلاة، يعني الصلاة التاليها. فلما رفع الشيخ يديه في الركوع وفي رفع الرأس منه قال أمير البحر هذا قائد البحر ألا ترون إلى هذا المشرق واحد جاي من المشرق حيصلي لنا صلاة ثانية غير اللي احنا بنصليها؟ طب إيه الأمر؟ أمنكروا عليه، إزاي أنكرون عليه؟ يقول قوموا إليه فاقتلوه وارموه في البحر. انظر للتعصب المذهبي، قوم شيخ إمامهم ابن العربي هذا شيخه شيخ حد يقوم يقتله يرميه في البحر وما يضمع حد يشوف. لا هذا التعصب وصل لهذا الشيء انه رفع اليدين مع ان رفع اليدين هذه سنة ليست فرض مش فريضة تصح بها الصلاة ولا تبطل بها الصلاة. فوصل الأمر لذلك ابن العربي خاف على نفسه انه يسجد في هذه الصورة يقوم حد يقتله ولا يعمل فيه شيء. قام إلى شيخي هذا فقال فقلت لهم سبحان الله هذا أبو بكر الطرقوسي هذا رجل شيخي هذا إمام رجل عالم. فقالوا ولما لم يرفع إليه يعني عايزين يقتلوا عشان ما رفعش إليه ليه ما رفعش إليه في الفيض. فقال ولما يرفع إليه ولما يرفع إليه. قلت كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذا مذهب مالك في رواية أهل المدينة عنه اللي جالكوا هنا من مذهب مالك رواية الغربيين عنه أو أهل المغرب عنه غير رواية أهل المدينة عنه. أهل المدينة يرون عن مالك رفع اليدين هم لا ما يعرفهمش إلا أنه قال وجعلت أسكنهم وأسكتهم حتى فرغ من الصلاة. يعني هو بقى خايف عليه ألا حد يروح له في الصلاة يقتله وهو يصلي. هل هذا من الإسلام؟ هذا الشيء التعصب يقول أصحابه إلى ذلك التعصب لمذهب التعصب لشخص التعصب لهوى من الأهواء يقود الإنسان لأن يفعل ذلك. قال وقمت معه إلى المسكن من المحرس فلما رأى التغير. أبو بكر بن العربي عرف من أمر جد مش لعبا يقولون يقتلوه هيقتلوه هو رئيس البحر أمير البحر ممكن يعمل أي شيء فيه. فشيخ شافه متغير فبيسأله بيقول سألني فأعلمته الأمر فضحك وقال من أين لي أن أقتل على سنة يركني أقتل على سنة. فقلت له لا يحل لك هذا لا يحل لك هذا فإنك بين قوم إن قمت بها قاموا عليك وربما ذهب دمك. الأمر ما بيهزروش له فهنا لا يحل لك ذلك. صحيح هذا الأمر إذا كان حيوصل أنه يقتل فيها لا يضر المفسدة مقدم على جلب المصلحة في ذلك. فقال دع هذا الكلام وخذ في غيره وتحول يعني عنه غيره. ذا الغرض أن يشوف هنا الآية وإذا ما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون فيها الإشارة للسجود وسجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في الصحيحين أنه سجد ومع ذلك يخاف أبو بكر بن العربي أنه يسجد ألا ينكر عليه هذا السجود ويوصل الإنكار لحد القتل في النهاية. هذا تعصب مقيت لا يحل للمسلم أن يكون على ذلك. قد نختلف أنا وأنت في شيء والله إلا علي أبين لك أما أم أضربك وأن بالعافية لازم تعمل هذا الشيء قد لا ترفع إليك في الصلاة أنت حر بهذا. ولكن الواجب علي أبين لك إنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين وما تخش أكبر من حجمها حجمها أنها سنة ما وصلتش الواجب ما وصلتش إن هي يقتل الإنسان الذي يخالف فيها. كذلك غيرها من هيئات الصلاة ما كان من سنن الصلاة يبقى تعليم الناس عملوا عملوا لم يعملوا يبقى مفيش فيه إنكار باليد وتغيير بأنه غصب عنك لازم تفعل هذا الشيء. هذا من جهل الإنسان أن يوصل للتشديد على الناس في شيء قد لا يكون من الفرض ولا من الواجب قد يكون من المستحبات أو من المباحات. قال الله عز وجل بل الذين كفروا يكذبون بل الذين كفروا عصبية الجاهلية يكذبون وهم يعرفون الحق الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم بما يوعون يكتمون في داخلهم يضمرونه من التكذيب وهم يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فالله أعلم بما يوعون يوعي الإنسان بمعنى يعبي في نفسه يضمر بداخله. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة يأمرها بالإنفاق أنفقي ينفق عليك ولا توعي فيوعى عليك. احذري أن توعي يعني تعبي في الإناء وتحوش عندك وربنا يعملك بهذه المعاملة إنه برضو ما يديكيش خلي اللي انت محوشها خليه لك انتفعي به ما في زيادة. لكن إنسان كلما أخرج كلما جاء الفضل من الله سبحانه وتبارك وتعالى والله أعلم بما يوعون اللي بيحوشوه ويضمرونه في قلوبهم من بغض لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم والمعرفة بأنها الحق من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. فبشرهم بعذاب أليم بشر هؤلاء. كلمة البشارة عادة ما تأتي في الخير البشارة في الخير فهنا استعيرت للشر الذي ينتظر هؤلاء بشرهم كأنها تهكم على هؤلاء وقيل بل تأتي في الخير وتأتي في الشر إنما إذا أطلقت بشر فلان يبقى فيها الخير إذا قيدت بشر بالعذاب يبقى في الشر في ذلك. وكأن الأصل في التبشير من البشرة البشرة جلد الإنسان التبشير الإخبار بالشيء المغيب، الشيء اللي أنت ما تعرفوش. أبشرك بكذا يعني أخبرك بحاجة أنت ما تشعرفها، يظهر أثر هذا الشيء على وجهك على بشرتك، فيظهر الفرح والسرور أو يظهر على الإنسان الحزن والضيق بسبب ذلك. يبقى التبشير الإخبار بالشيء الذي لا يعرفه من يسمعه، وإذا سمعه ظهر أثره على بشرته. بشرهم بعذاب، أخبرهم بما يسوءهم العذاب الوديع من عند الله سبحانه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بشر هؤلاء الكفار إلا، واستثني الذين آمنوا، يسمون هذا الاستثناء استثناء منقطع. يبقى هنا لكن استثناء منقطع، اللي شيل كلمة إلا وحط مكانها كلمة لكن، كأن يقول بشر هؤلاء الكفار بعذاب أليم، لكن المؤمنون بشرهم بأن الله سبحانه سيعطيهم الأجر العظيم. من هؤلاء؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قاموا بالفرائض التي فرضها الله عز وجل عليهم، وفعلوا كل ما ألزمه الله عز وجل به، فلهم أجر من الله غير ممنون. والمن في الأجر بمعنى القطع، يعني القطع، ومنه الحبل المنيع، يعني الحبل الضعيف الشد والمقطوع، وهنا بأجر غير ممنون، يعني أجر متواصل دائما لا ينقطع أبدا. فبشرهم بهؤلاء بالأجر من عند الله الغير الممنون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.